وأظن واضح. كم الذي مضى الآن؟ السؤال الأول لا، هل هو في الذهن أو لا؟ السؤال الثاني هل هو عين خارج، يعني هل هو موجود الآن لكن هل هو نفس المخلوق ولا غيره؟ إذا قال إنه غير المخلوق، إذا قال إنه عين المخلوق، يقول فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن، حاشا النصارى أن يكونوا مثله، يعني أنزه النصارى أن يكونوا مثل هذا. ها؟ لماذا؟ لأن النصارى قالوا إن الله حل في المسيح فقط، وهذا قال إن الله حل في كل المخلوقات حتى في الحيوان، نسأل الله العافية. قال حاشا النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابد الصلبان، وصفهم بأنهم حمير لأنهم يستحقون هذا، لأنهم يعبدون الصليب، الصليب الذي صلب عليه نبيه، ولو كانوا عقلاء لكان يجب أن يكسروا الصليب. لماذا؟ لأنه صلب عليه نبيه، كيف تعظمون الصليب وقد صلب عليه نبيكم؟ ولكن هذا لبلادتهم وضلالهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لضلالهم وبلادتهم صاروا يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيهم. أدنى واحد من الناس له عقل إذا وجد الحجرة التي حبس فيها صديقه وش يعني؟ ها؟ يهدمها، يهدمها. لكن هؤلاء قال لا، نعبد الصليب. إذن استحقوا الوصف الذي وصفه بهم ابن القيم، إيش؟ الحمير، أو دون الحمير، وإنما كانوا كذلك لأنهم لبلادتهم، نسأل الله العافية. وأنت تتعجب من هذه العقول، لكنها نسأل الله العافية ذكاء بلا ذكاء، ما عندهم عقل، ذكاء بلا ذكاء. وإلا لو تأملوا قليلا لكانوا كيف يكون عيسى عليه الصلاة والسلام ربا وإلها ثم يقتل ثم يصلب ثم تعبدون الصليب الذي صلب عليه؟ ولهذا يقول هم الحمير وعابد الصلبان، هم خصصوه من خصصوا الله بالمسيح وأمه، وأولئي ما صانوه عن حيوان، يعني قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، هو المرأة والرجل والفرس والبعير والحمار والعياذ بالله وغير ذلك، لأنهم يقولون إن الله هو عين الوجود، هو عين الوجود. وإذا أقر بأنه غير الورى، السؤال المد الثالث هذا، إذا قال أنا لا أقول إنه عين الخلق بل هو غيره، عبد ومعبود هما شيئان، فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه؟ هنا أمران، هل هذا الورى في ذاته فيكون الخلق حالا في ذات الله، أو ذاته فيه، يعني ذات الله في الخلق، يعني هل الخالق حل في المخلوق أو المخلوق حل في الخالق؟ طيب، وإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين، ما هما؟ إذا قال إن الخالق حل في المخلوق أو قال المخلوق حل في الخالق، فهذا يقول قبل خده النصراني، نعم، تعظيم الله. ليش؟ لأنه مثله، وافق على حلول الله عز وجل في عيسى وأمه، فيقبل خده لأنه إيش؟ وافقه. على ذلك. لكن يقول: وإذا نفى الأمرين، ما هما؟ بأن قال ليس داخل الوراء ولا الوراء داخله، يعني ما حل في الوراء. نعم نعم. ويقول: أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقاني. خشداشنا الظاهر من هذه كلمة أعجمية ما أعرفها، لكن يقرب الله أعلم أنه ناصرنا وولينا. ما أدري عن هداية الله موجودة عندكم هذه؟ ما هي موجودة. أما قول حبيبنا الحقاني يعني الحبيب حقا، عندكم شيء لها؟ ها؟ وش يقول؟
يقول هذه كلمة تعظيم وهي غير عربية، وإن نفس وإن في المعطل
لغة عربية كلمة خش يعني شيء طيب يعني.
إيه.
خش.
ها؟
خش بالواو.
خش. هذه خوش موجود عندنا، خوش يعني طيب. هذه يعرفها هداية الله. عطية عطية يقرأ.
يعني على هذا إذا رخصار رخصار يعني على رخصار هذا محل هذا إذا يمسك زوجة مثلا على هذا
كذا. والله ما أدري ما أدري
يعني
يحبوا
في
هذا.
إيه. وصلت عند رخصار كان نصراني.
نصراني.
على كل حال ما أدري والله. طيب ما يهم، المعنى واضح، يعني أن النصراني يهلي به ويغليه. طيب وإذا نفى الأمرين، ما هما الأمران؟ قال إنه لم يحل في الوراء ولم يحل الوراء في ذاته. فاسأله إذن هل ذاته استغنت عن الأكوان فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان؟ يعني اسأل هل قام بنفسه أو قام بغيره. احنا الآن وصلنا إلى مرحلة بعد المنازلة، وصلنا إلى مرحلة أنه خارج الأكوان، أنه ذات منفردة خارج الأكوان. نسأل الآن هل قام بنفسه أم قام بغيره؟ ولهذا قال وإذا نفى الأمرين فاسأل هل ذاته استغنت عن الأكوان، وهذا عبارة عن أنه قام بنفسه. فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان. الأعراض تقوم بالأعيان، فالمرض مثلا هذا عرض يقوم بجسم بعين، اللون كالبياض والسواد عرض أيضا يقوم بإيش؟ بعين. طيب فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأل وقل ذاتان بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران. فإذا أقر بإيش؟ بأنه قام بنفسه وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان. أظن سليمان قرأ ذاتان، ذاتان بالتاء. طيب ذاتان بالنفس عندكم قائمان؟ بالنفس قائمتان أخبرني، بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران. طيب إذا قال إنه قائم بنفسه فاسأل فقل له هما ذاتان الآن، ما هما؟ خالق ومخلوق، بالنفس قائمتان، يعني كل واحد انفصل عن الآخر وباين الآخر، فاسأله هل هما مثلان أو ضدان أو غيران؟ طبعا لن يقول إنهما مثلان، لأنه إنما عطل الصفات خوفا من التمثيل. طيب هل يقول إنهما ضدان؟ قد يقول وقد لا يقول، لأن الضد هو الذي يخالف ضده، ولكن ربما يرتفعان، وهنا الارتفاع غير ممكن، لأن هنا خالق ومخلوق، لا يمكن أن لا يوجد خالق ولا مخلوق بخلاف الضدين. هل هما غيران؟ الجواب نعم، كل ما سبق يدلنا على أن الخالق غير المخلوق. وعلى التقادير الثلاث فإنه لولا التباين لم يكن شيئان، يعني حتى إن قلت مثله أو ضده أو غيره فلا بد أن يكون مباينا له، لأن مثل الشيء منفصل عنه، لأنه لو كان إياه ما صح أن نقول مثله. ضد الشيء منفصل عنه أيضا، غير الشيء منفصل عن غيره. فإذن لولا التباين لم يكن شيئان، ضدين أو مثلين أو غيرين كان بل هما لا شك متحدان، يعني أنه لو لم يكن تباين للزم الاتحاد وعدنا إلى الأول وهدمنا كل ما سبق من قولنا إنه عين قائم بنفسه منفصل عن المخلوق مباين له. فلذاك قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول، بل بابان. من يخاطب؟ الذين ينكرون العلو، لأن لازم إنكارهم أن يقولوا في النهاية إنهما متحدان، وحينئذ يفتحون الباب لأهل الاتحاد. بل يقول ابن القيم بابان، نقضتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان. المعلم إذا أراد أن يخط من الطالب أن يخط خطا مستقيما، طالب وش يعمل؟ يعمل نقط، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة إلى نهاية الورقة، ثم يقول خط، حينئذ يكون خطه مستقيما. لكن لو قل خط بدون أن ينقط له ما استقام، عوج، لأنه طالب. على كل حال يقول ابن القيم رحمه الله، أنتم إذا لم تقولوا بمباينة الخالق للمخلوق وعلوه لا بد أن تقعوا في الاتحاد، وتقول إنه هو المخلوق شيء واحد، وحينئذ تكونون فتحتم الأبواب لأهل الوحدة الوجود. وصحيح أن المعطلة يفتحون أبواب لأهل وحدة الوجود، ومن ذلك ما سبق لنا في الكلام، حيث قالوا إن كلام الله إيش؟ مخلوق. فإذا قالوا مخلوق لازم أن نقول كل كلام مخلوق فهو كلام الله. سبحان الله. نقرأ تعيدها الحين؟
سجلوا بعدين.
طيب
نمسحون سجل الآن كذا.
سبق لنا أن النصارى يعبدون الصلبان، قال ابن القيم هم الحمير وعابد الصلبان. وقلنا إنه وصفهم بأنهم حمير لبلادتهم، لأن عبادتهم للصليب تدل على البلادة العظيمة، إذ أن الصليب كما يزعمون قد صلب عليه المسيح عليه الصلاة والسلام، وكان من الوفاء له لو كانوا صادقين أن يكسروا الصليب إذا رأوه. لماذا؟ لأنه صلب عليه نبيهم عليه الصلاة والسلام كما يزعمون. وهذا الصليب الذي يدعون أن المسيح صلب عليه قد كذبه الله تعالى في القرآن، فقال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، نعم، وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. لكن تنزلا معهم وما يعتقدون في نبيهم عليه الصلاة والسلام نقول كيف تعبدون الصليب وقد صلب عليه نبيكم؟ كان الأجر بكم أن تكسروا الصليب إذا رأيتموه لا أن تعبدوه. أما نحن عقيدتنا في المسيح عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسوله وأنه آية من آيات الله عز وجل هو أمه، لأنها حملت بلا زوج وخلق بلا أب وتكلم في المهد ورفع إلى السماء وهو حي وبقي وهو باق إلى يوم القيامة إلى أن ينزل في آخر الدنيا. ونؤمن بأنه ما قتل وما صلب بل رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الجزية، فإنه لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. وليس هذا ابتداء شريعة ولكنه تقرير لشريعة أخبر بها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستقبل الجزية إلا إذا نزل عيسى. هذا هو حاصل الكلام على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وما يعتقده المسلمون فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه.
أقول يعني في الفصل السابق قلنا أنه يعني أسألهم خمسة أسئلة.
نعم.
فالظاهر في الآخر يعني ما تنزلنا بالترتيب مع الخمسة، فلو عدت جزاك الله خير.
لا، أنا إن شاء الله سأكتبها لكم مع الفصل الأول، نلخصها مثل ما لخصنا التسلسل في الماضي، نعطيكم إياها إن شاء الله. نعم.
ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي، لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ونظير ذا إضمار في موضع حملا على المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره فإذا هم ألفوه إلف لسان، حذفوا تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان.
هذا الفصل أشار المؤلف فيه إلى الطرق النقلية الدالة على علو الله عز وجل، والفصلان السابقان فيهما الأدلة العقلية. الأدلة النقلية ما كان منشأه النقل من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو إمام من الأئمة. يقول رحمه الله إنه أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد فيكون الجميع 21 نوعا. ها نحن نسردها بلا كتمان جزاه الله خيرا. يسردها بيانا للحق وإظهارا له. منها أي من هذه الأنواع استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن. الاستواء ذكره الله عز وجل في سبعة مواضع من القرآن، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة يونس، نعم ذكرناها، وفي سورة الفرقان وفي سورة الحديد وفي سورة السجدة، سبعة مواضع ذكر الله كلها استوى على العرش بهذا اللفظ. وكذلك اطردت بلا لام، يعني كلها السبعة أتت باستوى ولم تأتي باللام، يعني لم يقل في موضع منها استولى على العرش بل قال استوى على العرش. ويقول ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع، يعني لو كانت استوى في المعنى بمعنى استولى لأتت بها في موضع، يعني في موضع واحد، من أجل كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. البيان الثاني المراد به هنا الذي أتت فيه باللام، فتحمل النصوص الأخرى الخالية من اللام على النص الذي فيه اللام. ونظير ذا، يعني إن هذه القاعدة التي قعدها رحمه الله أنها لو كانت بمعنى استولى لأتت به ولو في موضع واحد، نظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان، يعني أنهم والمراد بهم العرب يضمرون في موضع حملا على المذكور في موضع آخر، فيكون المضمر في هذا الموضع هو المذكور في الموضع الآخر، من أجل أن يحمل هذا الذي فيه المضمر، ودلالته مبهمة كما تعرفون، الشيء المضمر مبهم، فيحمل هذا الذي فيه الإضمار ودلالته مبهمة على إيش؟ على الذي فيه الذكر ليكون مبينا. لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيانه، يعني لا يمكن أن يضمر العرب شيئا بدون بيان أبدا، بل لا بد من بيان. والبيان إما أن يكون في نفس اللفظ وإما أن يكون من سياق آخر يبين. فمثلا القرية جاءت في القرآن الكريم أحيانا تضاف إليها كلمة أهل وأحيانا تحذف، إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، هذه أضيف الأهل. وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، قرية هنا وش ما المراد بها؟ أهل على إضمار، على إضمار أهل. من أين عرفت أن فيه إضمار أهل؟ من السياق ومن آية أخرى، من آية أخرى إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فلا يمكن العرب أن يضمرون بلا بيان، إما من نفس السياق وإما من سياق آخر في موضع آخر. طيب تقول بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط في مصر، بنى عمرو بن العاص من الذي بناها مباشرة؟ العمال. لكنه أمر ببنائها. كل يعرف أن مثل عمرو بن العاص القائد المشهور لا يمكن أن يباشر البناء، إنما الذي بناه العمال بأمره. تقول مثلا بنى الملك قصره، ها هو اللي جاي يبنيه شطب وزي يضع اللبن على اللبن؟ لا، بل أمر بذلك. طيب، إذن لا يمكن للعرب أن يضمنون شيئا لا يدل عليه اللفظ في سياقه أو يدل عليه لفظ آخر في موضع آخر أبدا، بل في محل الحذف يكثر ذكره. فإذا هم ألفوه إلف لساني حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان. أظن واضح. نعم، هذا
هذا ومن 20 وجه يبطل التفسير باستولى لذي العرفان. قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الرباني.
أحمد بن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر أن تفسير استوى باستولى باطل من 20 وجها في رسالة له، ولكني ما أدري هل هذه الرسالة موجودة أم لا. إنما يمكن الإنسان إذا تأمل هذا وجد أن هذا التفسير باطل من عدة أوجه. نعم، تأتي بها إن شاء الله. طيب، لا هي العرشية.
العالم الحراني ولا الرباني؟
لا، الحراني.
الحراني
بحر العالم الحراني. خلوها نسخة، ما يخالف، اجعلوها نسخة. طيب، هذا واحد من الأنواع الدالة على علو الله، وهي ذكر استوائه على عرشه. ووجه كون هذا دالا على العلو أن العرش أعلى المخلوقات على الإطلاق عرش الرب عز وجل. فإذا كان الله مستوين عليه لازم من ذلك أن يكون عاليا. نعم، فصل.
أقرأ الحراني ولا أعيده ولا
أخير؟ لا خلاص. ها؟ كيف؟ يقول في الألفية، في النونية، في النونية وين؟ ما هي عندنا؟ خلص يا جد، ما جت؟ إيه، ده مختص الصواعق موجود. نعم، لا بد يكون موجود، ما دام قاله بيكون موجود. إما في المختصر ولا في الأصل، لأن الأصل أيضا طبع الآن، الصواعق نفسها طبعت. نعم،
فصل. هذا وثانيا صريح علوي ولو بحكم صريحه لفظان.
خلوا بياض.
ما تكون ذكرت.
نعم،
ما تكون ذكرت، يعني تكون معرفة ذكرت لقصد بيانه.
طيب، ممكن أن يقال لفظ العلي ولفظة الأعلى أتت ذكرت معرفة لقصد بيانه. ما وجد الصرف على التصرف، هذا التصرف كبير.
بس كلمة ذكرت بعد معرفة.
شوف الآن، لفظ العلي ولفظة الأعلى أتت ذكرت معرفة لقصد بيان. نعم، هذا يستقيم. تبي نكتب لعله؟ لا، شف لفظ العلي ولفظة الأعلى أتت ذكرت معرفة لقصد بيان. أنا بكتبها بيان نصفة ألف لعل البيت لعل البيت لفظ العلي ولفظة الأعلى أتت
لقصد أو بقصد؟
لا لقصد لا لا يصير ذكرت لجل القيد اللي بعد ذكرت مقيدة. نعم اقرأ البيت اللي قلنا
لفظ العلي ولفظة الأعلى أتت ذكرت معرفة لقصد بياني إن العلو له بمطلقه على التعميم وال إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان وله العلو من الوجوه جميعا ذاتا وقهرا مع علو الشان لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان حاشاه من إفك النفاة وسلبهم فله الكمال المطلق الرباني وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان لا يستطيع معطل تبديلا أبدا وذلك سنة الرحمن كل إذا ما نابه أمر يرى متوجئا بضرورة الإنسان نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان
هذا النوع الثاني التصريح بالعلو وله صورتان الصورة الأولى العلي كما في قوله تعالى وهو العلي العظيم وهي هنا صفة مشبهة تدل على أن العلو وصفه الدائم الثابت لأن مدلول الصفة المشبهة مع الحدث مدلولها إيش الثبوت والاستمرار أما الثاني الصيغة الثانية فهي اسم التفضيل الأعلى ليفيد أن علوه لا يشاركه فيه أحد لأن مطلق العلو قد يشاركه فيه أحد فتقول مثلا فلان علي وفلان علي لكن العلو الذي اتصف الله به لا يساويه فيه أحد ولا يشاركه فيه أحد ولهذا جاء بلفظ إيش الأعلى بلفظ الأعلى دليله قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى إذن فالتصريح بالعلو يشمل كما قال ابن القيم رحمه الله العلو المطلق ولهذا قال أن العلو بمطلقه له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان علو مطلق عام وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان جل وعلا علو الذات الثاني علو القهر والثالث علو الشأن يعني علو القدر هكذا قسم المؤلف العلو ثلاثة أقسام علو الذات أي أنه سبحانه نفسه فوق كل شيء الثاني علو القهر القهر يعني الغالب أنه غالب لكل أحد ومن علو القهر قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إيش الأعلون هنا علو مكان ها عنو قهر، لأن المسلمين مع الكفار في الأرض، لكن المراد به في الآية علو القهر، يعني أنتم الأعلون قاهرون لهم. إذن علو الذات وش قلنا معناه؟ أنه نفسه فوق كل شيء. علو القهر أنه قاهر لكل شيء، لأن العلو يأتي بمعنى القهر، وقد عرفتم مثاله. الثالث علو الشأن، يعني شأنه عال، قدره رفيع عز وجل، ولهذا قالوا علو القدر. ولك أن تقول إن علو الله عز وجل نوعان، علو ذات وعلو صفة، والصفة إما صفة قهر وإما صفة قدر وشرف. ثم قال رحمه الله: لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان. وش قالوا الذين سلبوا إكمال العلو؟ قالوا إنه عال قهرا وشأنا، وليس عليا ذاتا، ليس عليا ذاتا. إذن نقصوا معنى العلو ولا لا؟ نقصوا معنى العلو، نعم. وحاشاه من إفك النفاة وسلبهم، فله الكمال المطلق الرباني جل وعلا، الكمال المطلق فوق من كل وجه. وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان. هذا الدليل الفطري، الدليل الفطري على علو الله لا أحد يماري فيه. ولذلك نفس الذين ينكرون علو الله إذا دعوا الله، لو تركوا أنفسهم الاعتقاد الباطل أين ينصرفون؟ إلى العلو. تجادل رجلان في منى في يوم العيد في علو الله الذاتي، فقال النافي إنه ليس في فوق كل شيء بذاته، فقال له صاحبه: طيب أنت أمس واقف بعرفة تدعو الله؟ قال: نعم. قال: أين رفعت يديك؟ هل قلت يا ربي للأرض سده هكذا، ولا يا رب، ولا يا رب، ولا قلت يا رب؟ قال: قلت يا رب. خلاص، قال: أنت الآن حكمت على نفسك، كيف توجه يديك إلى فوق وتقول إن الله ليس فوق وأنت تدعو الله؟ ولهذا لا يمكن لهؤلاء النفات أن يحيدوا عن هذا الدليل الفطري أبدا. نعم. يقول: لا يستطيع معطل تبديلها أبدا، وذلك سنة الرحمن، سنته طريقته التي فطر الخلق عليها. جميع الناس مفطورون على أن الله عال بذاته فوق كل شيء. كل، يقول ابن القيم: كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ كل يطلب. ولذلك قال أبو العلاء الهمداني لأبي المعالي الجويني وهو يقرر نفي علو الله في قوله: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه. فقال له أبو العلاء الهمداني: طيب دعنا يا شيخ من ذكر العرش واستواء الله على العرش. لماذا يقول دعنا منه؟ لأن دليله سمعي وليس فطري، والسمع قابل للتأويل ولو تحريفا. فما تقول في هذه الفطرة أو قال الضرورة التي يجدها كل داع في نفسه؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فلطم على رأسه كم يلطم على رأسه. حيرني حيرني تحير، لأن هذا دليل فطري ما يمكن أن نزع فيه، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال فنحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. صح، أين تطلب ربك إذا دعوته؟ فوق ولا يمين ويسار؟ وجه أمام أو خلف؟ لا، فوق. الله أكبر. نعم.
ونهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغبير على الإيمان، لا يستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بدائه الإنسان. فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات، هذا بين البطلان. وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان. شتان بين مقالة أوصى بها بعض لبعض أول للثاني، ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها ما هما عدلان.
يقول رحمه الله إن نهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغيير على تغبير على الإيمان. نعم، يمكن نسختين. هذه نهاية الشبهات، التشكيك والتخميش وهو أشد من التشكيك، والتغبير أو التغيير. فالشبهات والعياذ بالله إذا لبسها القلب أو إذا ألبست القلب، نسأل الله العافية، فهذه نهايته. يبقى الإنسان في شك وحيرة ولا يستطيع التخلص منها إلا من عصمه الله. لا يستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بدائه الإنسان. طيب، نصر، عندي نصر. يعني المعقول في البدائه والمعلوم من المسموعات، المعقول بالبداهة والمسموع من المنقولات، هل يمكن لهذه الشبهات أن تعارضه؟ أسأله. شبهات ترد على الإنسان، نسأل الله العافية، هل يمكن أن تعارض هذه الشبهات ما ثبت ببداهة العقول أو بالمعلوم من المنقول؟ لا يمكن أبدا، لأن المعلوم تزول به الشبهة والمعقول تبطل به الشبهة أيضا. ولهذا قال فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات. صحيح، يعني الشيء المعلوم هل يمكن أن تبطله الشبهات؟ أبدا. أنا إذا قيل لي هذا فلان ونعرف أنه فلان، وجاء إنسان يشككني فيه، هل يرد على قلبي شك؟ أبدا، مهما كان الشيء المعلوم لا يمكن أن تبطله الشبهات. طيب، كذلك أيضا، وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان. أيضا الشبهات هل يمكن أن تبطل ما يعلم بالبداهة؟ لا يمكن أبدا. ولذلك حجة من أنكر علو الله أنهم قالوا لو كان فوق بذاته لازم أن يكون محدودا بحد، والله تعالى لا يحده شيء. هذه شبهة، هذه الشبهة لا تبطل أبدا ما كان معلوما بالسمع أو معقولا بالبداهة. وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان. شتان بين مقالة أوصى بها بعض لبعض أول للثاني، وهي مقالة من؟ مقالة المعطلة الذين أنكروا علو الله، ومقالة هذه المقابل ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها ما هما عدلان. صحيح، شتان بين مقالة فطر الله الخلق عليها ومقالة أوصى بها أول للثاني، مبنية على إيش الثاني؟ على الشبهات، بينهما كما بين المشرق والمغرب وكما بين السماء والأرض. ما هي المقالة التي فطر الله العباد عليها؟ هي قولنا إن الله بذاته فوق جميع مخلوقاته، هذه المقالة التي فطر الله الخلق عليها. المقالة التي أوصى بها بعض الفقهاء قالوا لا تقولوا إن الله فوق العالم بذاته، لا تقولوا هذا أبدا. طيب ماذا نقول لهم في ذلك؟ طريقان، إما أن تقول إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، هذا قول. أو تقول إن الله بذاته في كل مكان، شف هذا القولان. القول الثالث قول أهل الحق إن الله بذاته إيش؟ فوق كل شيء، فوق كل شيء، وهذا هو الذي ساق المؤلف الأدلة لإثباته. والله
هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان. فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان. لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. أصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. إن الكلام إذا أتى بسياق يبدي المراد لمن له أذنان. هناك نص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. بياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان. إحداهما للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان. بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة بيّن المؤلف رحمه الله أن النوع الثالث من أدلة العلوم التصريح بالفوقية، وذكر أنها نوعان، إحداهما مقرونة بمن والثانية مطلقة. ففي قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده هذه غير مقيدة بمن مطلقة، وفي قوله يخافون ربهم من فوقهم هذه مقيدة بمن. ويقول رحمه الله إن التي لم تقيد بمن تحتمل التأويل، أما المقيدة بمن فإنها لا تحتمل التأويل. الأولى تحتمل التأويل وهي أن تكون الفوقية فوقية الشأن، فوقية الشأن والصفة، كما تقول مثلا الذهب فوق الفضة يعني في الشرف والقيمة. أما يخافون ربهم من فوقهم من فإنها لا تحتمل التأويل لأنها صريحة في أن المراد فوقية المكان وأن الله تعالى فوق جميع الخلق. ثم قال رحمه الله على التأويل الأول أن المطلق يحتمل التأويل لا نقبل التأويل، لأن الأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة. ثم ذكر قاعدة مهمة، وهي أنه إذا أتى اللفظ بسياقه مبينا للمراد فإنه لا يقبل تأويله، لأنه يكون كالصريح، كما أن شواهد الأحوال كالصريح عند الكتمان، عند كتمان الشيء. إذا كتم الإنسان شيئا وكان شواهد الأحوال تدل على كذبه صارت هذه الشواهد كالصريح. ولنستمع، يقول: هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها. كم يكون؟ نوعان. إحداهما هو قابل التأويل. ما هو القابل التأويل؟ الذي بدون من. والأصل الحقيقة وحدها ببيان، يعني حتى على قولنا بأنه قابل التأويل في الأصل الحقيقة وعدم التأويل. فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان. إذا ادعى تأويل ذلك مدع وقال إن المراد بكذا كذا على خلاف الأصل، فإنه يقول لم يقبل أو لم تقبل الدعوى بلا برهان، أي بلا دليل. وأظن هذا ظاهر لكم، أظن هذا ظاهرا لكم، أنه يحمل الكلام على حقيقته وأصله ولا تقبل دعوى التأويل إلا بدليل. لكنما المجرور بإيش؟ بمن. لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. يخافون ربهم من فوقهم، لأن الفوقية المعنوية فوقية الشأن لا تأتي بمن، من تأتي لابتداء المكان، فيكون يكون مكان الله عز وجل إيش؟ فوق، ولا تقبل غير هذا. ثم قال: وأصخ يعني استمع لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. بين هذه الفائدة بقوله: إن الكلام إذا أتى بسياقة إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. إذا أتى الكلام بسياقه على وجه يبين المراد، أنا عندي نقطتين بسياقه، ها؟ كذلك. وين اللي رد عليه وقال سياقه؟ إن الكلام إذا أتى بسياقة
تبدي المراد،
ما يخالف، لا يبدي الكلام مهم. أي. ها؟ المهم، هل فيه نسخة توافق نسختي ولا لا؟ خلص. إن الكلام إذا أتى بسياقة يبدي المراد لمن له أذنان، يعني إذا أتى بسياقة معينة، يعني بصيغة معينة، فإنه يبدي المراد لمن له أذنان، يعني يظهره. أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل، يعني إذا كان سياقه يبدي المراد فإن هذا يكون إيش؟ كالنص القاطع الصريح لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو العرفان. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال، إنهما لنا صنوان، إحداهما للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان. نعم، سياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال، كل منهما يعين المراد. شواهد الأحوال أحيانا تكون كالصريح. ولعله ليس ببعيد عنكم قصة سلام بن مشكم حينما أنكر مال حيي بن أخطب وقال إنه لم يترك مالا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المال كثير والعهد قريب. يعني كيف، وين راح؟ ثم دفع الرجل إلى الزبير بن عوام، فلما مسه بعذاب قال: اصبر، أنا أرى حيي بن أخطب يحوم حول هذه الخريبة فابحثوا عن ماله. فبحثوا عن ماله فوجدوه مدفونا بهذه الخريبة، وإذا هو ملء مسك ثور من الدنانير والذهب. ها؟ مسك من مسك الثور يعني جلد الثور. الشاهد من هذا أن قرائن الأحوال صارت كالصريح، كشواهد الألفاظ، يعني كأن هذه القرينة قالت لهم إن عنده مالا ولم ينفد ماله. يقول: إحداهما للعين مشهور بها، هذه القرائن، لكن ذاك، يعني سياق الألفاظ، لمسمع الإنسان. إذا سمع الإنسان شيئا وتفهم السياق عرف دلالته على المراد، والسياق يجعل المراد بالقرائن كأنه صريح. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدل المراد أتى على استهجان. صحيح، إذا أتى التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره بعد سياقة تبدل المراد، ماذا يكون هذا التأويل؟ مستهجنا مردودا لا يقبل. وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان، هذا أيضا صحيح. إذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال صار من أقبح الكتمان، كقضية الرجل الذي ذكرنا، ها، حيي بن أخطب، هذا شواهد الأحوال تدل على أن له مالا موجودا. نعم.
قريت أنا بسياقه أعيد ثانية.
أيها
لأن الكلام إذا أتى بسياقه
أبوين بعيد.
نعم. والفوق وصف ثابت.
قبل فتأمل.
فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفاة الفوق ما وافوا به، لكن نفاة الفوق ما وافوا به لكن نفاة الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. قالوا: وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا: وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان.
هذه القطعة أيضا يقول المؤلف رحمه الله: تأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له. فإذا تأملت الألفاظ ونظرت ما الذي سيقت له عينت لك المراد، وذلك لأن الإنسان لا ينبغي أن ينظر إلى الألفاظ مجردة عن قرائن السياق، لأن الألفاظ نفسها مجردة ليس لها معنى إلا بإيش؟ إلا بالسياق هو الذي يظهر معناها. ولهذا رب كلمة تكون في هذا السياق لمعنى وفي سياق آخر لمعنى آخر. إذن تأمل السياق وانظر لأي شيء جاء هذا السياق، فإذا قيل جاء لإثبات الفوقية تعين أن يكون المراد بالفوقية فوقية الذات. وهذا مثال ولا القاعدة أن السياق يعين إيش؟ يعين المراد. يقول والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان. الفوق ثابت وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لله لفاطر الأكوان. فاطر الأكوان هو الذي خلقها ابتداء على غير مثال سبق. ولهذا قالوا فاطر السماوات أي منشئها على غير مثال سبق، يعني منشئها لأول مرة. فالذي فطر الأكوان من غير مثال سابق هو الله عز وجل، لكن نفاة الفوق ما وافوا به، يعني ما أتوا به وافيا. من نفاة الفوق؟ الجهمية والأشاعر ونحوهم ممن ينكرون العلو الذاتي. جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. ها؟ كيف فسروه؟ لا هذا ظهر شدة. نعم وفوقها شدة.
لا بل
فسروه، بس هذه الكاتب حط الشدة نقطة. بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. إذن فسروا الفوقية بماذا؟ ها؟ بالقدر، فوقية المعنى فقط. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان هو فوق جنس الفضة البيضاء. الذهب فوق الفضة، البليتين فوق الذهب، كذا الصوف فوق القطن، المسجد فوق السوق. هذه إيش فوقية؟ القدر. قالوا هذا الفوقية لله فوقية القدر، أما الذات لا، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. ثم قال المؤلف مبينا أن الفوق ثلاثة أنواع كالعلو. قال والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قال ما هو؟ فوق القدر وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان، فوق الذات. فجعل المصنف رحمه الله فوقية الله كعلو الله، فوقية قدر وقهر وذات. نعم العقيان خالص الذهب، خالص العقيان اسم الذهب يعني.
سلوان يعني
سليان. ها؟ الصنواني هما الفرعان من أصل واحد، فرعان من أصل واحد. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هل رأيت نخلا صنوانا؟ أسألك هل رأيت نخلا صنوانا؟ أين هذا هو. تجد نخلتين أصله واحد، الجذع واحد والفرع ثنتان.
هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن. ولقد أتى في سورتين كلاهما اجتمع ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتمل على التقدير بالأزمان. في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوهما يومان. يوم المعاد بذي المعارج ذكروا، واليوم في تنزيل في ذا الآن، وكلاهما عندي فيوم واحد، وعروج أم فيه إلى الديان. فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني. هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وذا صنفان.
ضعفان لا ظاهر أصل
هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وذا ضعفان، لكنما ال50,000 مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان، من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتان. واختار هذا القول في تفسير البغوي ذاك العالم الرباني، ومجاهد قد قال هذا القول، لكن ابن إسحاق الجليل الشان قال المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان. والقول الأول قول عكرمة وقول قتادة وهما لنا علمان، واختاره الحسن الرضا ورواه عن بحر العلوم مفسر القرآن. ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم أمران، إحداهما ما في الصحيح لمانع لزكاته من هذه الأعيان، يكوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الجنبان. 50,000 قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان، 50,000 قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان. فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد ما إنهما يومان. قالوا وإيراد السياق يبين المضمون منه بأوضح التبيان، فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان. فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران، يكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشان، وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا، فلهم إذن شأنان. ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم للعرش والرحمن.
نعم.
هذا وما اتضحت لدي وعلمها
علمها
هذا وما اتضحت لدي وعلمها الموكول بعد لمنزل القرآن. وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غاية الإمكان. والله أعلم بالمراد بقولي ورسول المبعوث بالفرقان.
نعم فيها هذا وما نضجت لدينا حطوها نسخة لأن بعد نضجت الله أنها أحسن كما سنقرره إن شاء الله. هذا الكلام هذا الفصل رحمه الله فيما يتعلق بالنوع الرابع من الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا. يقول هذا ورابعه يعني رابع الأنواع الدالة على علو الله بذاته عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن. قال الله تبارك وتعالى ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة معروف، الروح هل هو جبريل فيكون عطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام كما في قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب، أو الروح جنس أرواح بني آدم كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الروح إذا قبضت صعد بها إلى السماء. سواء هذا أو هذا فإن في كل منهما دلالة على أن الله فوق. هذا دليل. ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتملت على التقدير بالأزمان. أتى الضمير يعود على العروج. في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، نعم ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان. هذا 1,000 قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. في آية ثانية يقول وإن يوما عند ربك 1,000 سنة مما تعدون، لكن المؤلف أتى بهذين اليومين فقط في سورة المعارج وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. قال فلأجل ذا قالوا هما يومان، قالوا أي أهل العلم. يوم المعاد بذي المعارج ذكره وهو يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. والسياق واضح جدا أن المراد بهذا يوم القيامة. ويؤيده ما ثبت في صحيح مسلم في من لم يؤد الزكاة أنه يعذب بها مهاوش في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيكون الذي في المعارج هو يوم القيامة. والذي يقول واليوم في تنزيل في ذا الآن يعني في الدنيا في الآن يعني في الدنيا، اليوم اللي فيه تنزيل السجدة ليس يوم القيامة، بل هو يوم في الدنيا. فقالوا هما إذن إيش؟ يومان، إحداهما يوم المعاد والثاني يوم المعاش في هذه الدنيا، وكلاهما طيب. ذكر المؤلف رأيه في هذا في هذه المسألة، ثم في النهاية ذكر أنها لم تتضح له. لكن ننظر إلى قول الجمهور في هذه الآية المروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الحسن البصري وغيره. يقول الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. السياق وكما علم ابن القيم رحمه الله يعين أن المراد بهذا اليوم يوم في الدنيا، لأن فيه هو اللي فيه التدبير ثم العروج، يدبر من السماء إلى الأرض ثم يعرج. نزوله من السماء 500 وصعوده من الأرض إلى السماء 500، والمسافة التي بين السماء والأرض 500 كما جاءت به الأحاديث. وعلى هذا فيكون اليوم الذي في سورة الفلام تنزيل السجدة هو يوم في الدنيا وليس يوم القيامة، والذي في المعارج هو يوم القيامة. وحينئذ لا تعارض بين الآيتين إطلاقا، لا تعارض. والسياق يؤيد هذا بل يعينه. وأما ما اختاره ابن القيم ثم في النهاية تردد فيه فسيأتي القول فيه إن شاء الله. العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من النوع الرابع مما يدل على علو الله عز وجل ما ذكره الله تعالى في عروج الأشياء إليه أي صعودها. يقول المؤلف إنه أتى في سورتين كلاهما اشتمل على التقدير بالأزمان. في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، وبسجدة التنزيل 1000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان. قالوا يعني العلماء هما يومان، يوم المعاد بذي المعارج ذكره، واليوم في التنزيل في ذا الآن أي في الدنيا. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. وذلك لأن الله تعالى قال في سورة ألف لام من تنزيل السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وهذا يدل على أن هناك سماء وهناك أرضا وهناك تدبير وهناك تدبيرا من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم، يعني في يوم واحد في لحظة واحدة، كان مقداره 1000 سنة. مقدار هذا الذي يأتي في يوم، وقد يكون في لحظة واحدة لأن في للظرفية، واليوم ظرف والظرف أوسع من المظروف. يعني هذا التدبير يكون في يوم، قد يكون في لحظة، اللحظة في يوم ما خرجت عن طول اليوم. وذلك أن مسافة ما بين السماء والأرض 500 عام، هذا النزول. الصعود يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، الصعود 500، الجميع 1000، في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. وهذا واضح جدا من السياق أنه في الدنيا، وواضح جدا من المعنى أنه ليس في الآخرة، لأن الذي في الآخرة مقداره 50,000 سنة. ولنأتي إلى اليوم الثاني في الآخرة. يقول الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. إلى من؟ إلى ذي المعارج. ولم يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يبين مدة عروجها إلى الله، لم يبين. وأما قوله في يوم فهذا متعلق بواقع، يعني بعذاب واقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. وهذا واضح أنه يوم إيش؟ يوم القيامة. وهذا في الطول لا في المسافة، يعني طول هذا اليوم 50,000 سنة، 50,000 سنة. ويؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالآية والحديث يدلان دلالة صريحة على أن هذا اليوم هو يوم إيش؟ يوم القيامة. وأما تنزيل ألف لام ميم تنزيل السجدة فواضح من السياق أن المراد بهذا اليوم في الدنيا. بقي علينا أن يقال هناك يوم ثالث لكنه ليس فيه ذكر العروج، وهو قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا نقول الله أعلم بهذا اليوم، لأن الله قال وإن يوما عند ربك فاختص به، ولا ندري ما هذا اليوم. يقول هذا يوم عند الله ولا نعلم عينه، لأن الله لم يذكر ما يدل على تعيينه. إذن فالقول الراجح في الآيتين الكريمتين ما قاله جمهور أهل العلم، أن الذي في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الدنيا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأن الذي في سأل في سورة المعارج هو يوم القيامة. وعلى هذا فيكون قول تعرج الملائكة والروح إليه منقطعا عما بعده، يكون منقطعا عما بعده، وهو كالتفسير لقوله إيش؟ لقوله ذي المعارج. لماذا وصف نفسه بذي المعارج؟ قال لأن الملائكة والروح تعرج إليه. فالجملة هذه كالتفسير والبيان لقوله ذي المعارج. قال المؤلف رحمه الله: وكلاهما عندي فيوم واحد. كلاهما الضمير يعود إلى اليوم الذي في ألف لام ميم تنزيل السجدة، هو اليوم الذي في سأل. طيب، وعروجهم فيه إلى الديان، فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الدان. هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وذا ضعفان. طيب، يقول فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني، هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وذا ضعفان. 50 في 10 كم؟ 500. هذا الصعود 500، هذا النزول، هذه 1000. ولذا قال وذا ضعفان. لماذا صار ضعفين؟ لأنه بين صعود ونزول. لكنما 50,000 مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان عن من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتاني. يعني 50,000 التي بسأل يراد بها ما بين قاعة الأرض السفلى إلى العرش، يكون 50,000. طيب كيف ذلك؟ نعم طيب كيف ذلك إذا قلنا إن الأراضين 7، كل أرض مسافتها 500 عام، 500 عام كم الجميع؟ ها؟ ثلاثة آلاف وخمسمية. نعم 7 أراضين في 50، 3,000 في 500، 3,500.
350,000.
لا يا أخي. 50,000 في 7. 7 أراضين. كل أرض 500.
500
فقط. نعم. كل أرض 500. الجميع. 3,500. طيب أضف إليها 500 ما بين السماء والأرض. أصبر. أضف إليها 500 سمك السماء. ها؟ طيب وبين السماء الثانية والأولى 500. يعني مثلا السماوات 7,000. السماوات 7,000. باعتبار ما بين كل سماء وسماء وكثف أو سمك كل سماء. 7 × 500 350. نعم 3,500. وسبع في 500 3,500. الجميع 7,000. عندنا بالأرض كم؟ 3,500. هذه 10,500. طيب وبعض العلماء يقول إن كثف كل أرض 500. أربعة عشر. عندنا باقي 50. نبي نصل إلى 50. 36 يقولون ما بين السماء 7 والعرش. أو العرش، هم يقولون العرش. طيب من أين لنا هذا؟ يعني من أين لنا أن ما بين السماء 7 والعرش 36؟ ولكن إن كانوا يريدون تكميل العدد ما ندري ليكون 50. ولهذا كلما تأملت هذا القول وجدته ضعيفا جدا. 50,000 المقدر بها في سأل ما هو بالمسافة ولكن للمدة لطول الزمن، يعني مقدار 50,000 سنة. نعم هذا باعتبار الطول لا باعتبار المسافة، والأمر هذا واضح. ولهذا ابن القيم رحمه الله في النهاية تردد وقال إنه قد أشكل عليه. ولننظر. قال: واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني، ومجاهد قد قال هذا القول، لكن ابن إسحاق الجليل الشاني قال: المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان. يعني معناها ابن إسحاق قال إن اختلاف الزمن أو اختلاف التقدير ما بين 1,000 إلى 50,000 باعتبار السير، فلو أن الإنسان سار من تخوم الأرض السفلى إلى العرش لكان مقدارهم 50,000 سنة، وأما الملائكة فألف سنة. فجعل الفرق بين هذا العددين وهو فرق كبير باعتبار السير، وهذا أيضا ضعيف، لأن هذا الجمع مستكره في الواقع. لا نلجأ إلى مثل هذا الجمع إلا عند الضرورة، وليس هناك ضرورة تجعلنا نجعل اليومين يوما واحدا. ننفك عن كل هذه التأويلات المستكرهة بأن نقول ها هما يومان، يوم القيامة واليوم في الدنيا. قال: والقول الأول قول عكرمة وقول قتادة وهما لنا علمان، واختاره الحسن الرضا ورواه عن بحر العلوم مفسر القرآن. طيب، كل هؤلاء اللي اختاروا كلهم أئمة، أجل من الذين اختاروا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. قال: ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم أمران. يرجح قول من؟ قول الجمهور، وهذا من عدل ابن القيم وإنصافه رحمه الله، حيث ذكر ما له وما عليه. إحداهما ما في الصحيح لمانيا لزكاته من هذه الأعيان، الأعيان يعني جمع عين، وهو الذهب والفضة، يكوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الجنبان، 50,000 قدر قدر ذاك اليوم في هذا الحديث، وذاك ذو تبيان. واضح؟ هذا يؤيد قول الجمهور، وأن المراد ب50,000 سنة، نعم، في سورة السأل يوم القيامة. ولهذا قال: فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد، ما إنهما يومان. الظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد، يعني بذلك اليوم الذي في سأل واليوم الذي في الحديث، أنهما يوم واحد، ما إنهما يومان، ما نافية وإن زائدة، إن زائدة. ونظير هذا قول الشاعر العربي: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف، ولكن أنتم الخزف. الشاهد قوله: ما إن أنتم ذهب، إن هنا زائدة، والتقدير ما أنتم ذهب. طيب، قالوا: وإيراد السياق يبين المضمون منه بأوضح التبيان. قالوا من؟ الجمهور. وإيراد السياق يبين المضمون منه بأوضح التبيان. وسبقت هذه القاعدة في كلام ابن القيم، أن السياق يعين المعنى المراد. ثم قال: فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان، فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران. طيب، انظر إلى الإضمار ضمن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان، يعني ما هو التفسير الذي يبينه؟ قال: فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران. نقرأ الآية: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه، الضمير يعود على من؟ هل هو العذاب ولا اليوم؟ نعم، ابن القيم يقول انه يعود الى اليوم، يقول: فاليوم بالتفسير اولى من عذاب واقع. لماذا؟ للقرب، لان الضمير يعود الى اقرب مذكور، يعود الى اقرب مذكور. ولكن نقول في الجواب عن هذا، إنه حتى وإن قلنا إنه عائد إلى اليوم، إنهم يرون اليوم قريبا بعيدا ونراه قريبا، نقول نعم، حتى لو عاد إلى اليوم لا إلى العذاب، فإن العذاب أين يقع؟ في اليوم. فإذا قرب العذاب قرب اليوم، وإذا بعد العذاب بعد اليوم. وعندي أنه لا فرق بين أن نقول أن الضمير يعود على اليوم أو يعود على العذاب. نعم، فهو على كل تقدير لا يدل على ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، بل إنهم يرون هذا اليوم بعيدا ونراه قريبا، بل إنهم أنكروا هذا اليوم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أو إنهم يرون العذاب بعيدا ونراه قريبا، بل هم أنكروه واستبعدوه، ولا فرق. ولكن الذي يتبين به المعنى أن نقول قوله في يوم كان مقدار، انتبهوا، هل هو متعلق بتعرج أو متعلق بعذاب بواقع؟ ها؟ نقول بواقع، يعني واقع في هذا اليوم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين في هذا اليوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وتعرج الملائكة والروح تبع لقوله ذي المعارج، وانقطع الكلام بها. وحتى لو قلنا إن قوله في يوم متعلق بتعرج فإنه لا يتعين به ما ذهب إليه ابن القيم، لأنه من الجائز تعرج الملائكة والروح إليه في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، ممكن في المعارج تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم ولا مانع، فإن الملائكة في ذلك اليوم قد تعرج إلى الله عز وجل بما شاء الله. وعلى كل تقدير فإن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم